بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فضمن هذه الدورة المقامة في هذا الجامع، ضمن مقررات هذه الدورة كتاب الستة الأصول للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا الإمام الذي تعاهد وتعاضد مع الإمام محمد بن سعود رحمه الله على نشر الدعوة، الدعوة إلى الإسلام ونبذ الشرك ومحاربة البدع، فجعل الله عز وجل على أيديهما الخير الكثير، وتأسست هذه الدولة ولله الحمد على هذا الأساس المتين، الدعوة إلى توحيد الله الخالص والتحذير من الشرك بكل أنواعه. وما نعيشه ولله الحمد في هذا البلد في هذا العهد تحت ولاة أمرنا وفقهم الله، ما نعيشه من أمن وأمان وخير عظيم ونعم لا تعد ولا تحصى، إنما هو بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بفضل تلك الجهود، وذلكم الأساس العظيم الذي تأسس على دعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى والحذر من الشرك بكل أنواعه وصوره. حيث نشأ ذلكم الإمام في عهد يعج بالفتن، وكان كثير من الناس يعبدون غير الله، يعبدون الأشجار والأحجار، ويذبحون لغير الله، وينذرون لغير الله، ويستغيثون بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فحاربهم وجاهدهم بلسانه وقلمه، وجاهدهم الإمام محمد بن سعود رحمه الله بسيفه وقوته وسلطانه، فحقق الله عز وجل أموراً عظيمة نجني ثمارها ولله الحمد، الثمار المفيدة في هذا الوقت الزاهر. نسأل الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمه الظاهرة والباطنة. أيها الإخوة، هذا الكتاب ضمن كتب مؤلفة من هذا الإمام رحمه الله، فقد ألف مؤلفات عديدة في العقيدة وفي الدعوة إلى الإسلام وفي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي الفقه وفي غير ذلك من المواضيع المهمة التي تهم المسلم والمسلمة، فجزاه الله عنا خير الجزاء. ومن ضمن المؤلفات هذا الكتاب، كتاب الستة الأصول، جمع فيه أصولاً عظيمة لا بد من تحقيقها، وقد اعتمد على هذه الأصول، اعتمد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال سلف الأمة في تفسيرها وتوضيحها، وقد ألفت مؤلفات في شرح هذه الستة الأصول، ودرسها كثير من الأئمة، أئمة العلم والهدى من بعده، أمثال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، والشيخ صالح الفوزان حفظه الله، ومشايخنا في هذه المنطقة درسوا هذه الكتب لأنها مهمة. لذا أوصي نفسي أولاً ثم أوصي الجميع من ذكور وإناث أن نجتهد في تعلم هذه الأصول، لأننا بحاجة إلى معرفتها، وخاصة في هذا الزمن، هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وكثر فيه الشر وكثرت فيه المخالفة لأصول أهل السنة والجماعة. ومن ذلك مخالفة كثير من الناس في بعض الأقطار لمسألة الاجتماع والألفة، ومسألة السمع والطاعة لولاة الأمر، فحصل من الشر ما لا يخفى عليكم. الواقع المنظور والمسموع نرى عجباً شروراً كثرت، سفكت دماء وانتهكت أعراض وسلبت أموال، وشاع الخوف في كثير من الأقطار بسبب أنهم خالفوا هذه الأصول العظيمة التي مشى عليها أهل السنة والجماعة في كل عصر وفي كل مكان. فعلينا أن نلزم ما التزم به أولئك القوم الأئمة الأعلام، وساروا على نهج النبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن سار على هديه من صحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين، ومن تبعهم بإحسان. الأصل الأول ذكر فيه المؤلف إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. هذا هو الأصل الأول الذي تحدث عنه المؤلف، وهو الأساس العظيم المتين الذي تبنى عليه كل العبادات، ولا يقبل أي عمل من الأعمال التعبدية التي يقوم بها المكلف إلا إذا وجد هذا الأصل وحققه المسلم والمسلمة. ومن هنا ينبغي على كل فرد منا أن يهتم بتصحيح عقيدته وتوحيده الخالص لله تبارك وتعالى، وذلك بأن يفرد الله عز وجل بكل عبادة مالية أو بدنية أو هما معا، ولا يشرك مع الله أحدا، لا ملكا مقربا ولا رسولا مرسلا ولا إنسيا ولا جنيا ولا أي مخلوق، لا يشرك مع الله في عبادته أحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، واعبدوا الله مخلصين له الدين. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وكثيرة هي النصوص من الكتاب والسنة تدل على أهمية التوحيد، وأنه يجب على المكلف أن يجتهد في تحقيقه وتصحيحه على الوجه الذي علمه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ولن يتحقق ذلك إلا بتوفيق الله عز وجل أولاً وقبل كل شيء، ثم بالاجتهاد في التعلم والتفقه والجلوس إلى أهل العلم والمعرفة في حلقات العلم والمعرفة التي تنور الإنسان وتبين له الطريق الذي يجب أن يسير عليه، والهدي النبوي من كتاب ومن سنة. فإذا جلس المسلم وجلست المسلمة في حلقة علمية يتذاكرون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقومون بعبادة ربهم، وأخصها وأعظمها توحيد الله عز وجل، حصل الخير وحصلت السعادة وحصلت الحياة الطيبة الآمنة المطمئنة. فينبغي علينا أن نهتم بهذا الأمر. عندما يستعرض المسلم وتستعرض المسلمة قراءة القرآن الكريم وتلاوته حق التلاوة، نجد سور القرآن تتحدث عن التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه أنواع التوحيد الثلاثة لا بد من الإيمان بها جميعا، لا بد من الإقرار والاعتقاد بها اعتقادا جازما، كما أمر الله عز وجل وعلى مراده عز وجل وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فيكون التوحيد توحيدا خالصا ينال به المكلف فضل الله عز وجل ورحمته في الدنيا وفي البرزخ وفي الدار الآخرة. فمن عاش في هذه الحياة على هذا التوحيد، التوحيد الخالص، عاش حياة طيبة وعيشة مطمئنة، كما ذكر الله عز وجل في كتابه وبين لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يحذر المكلف الشرك بكل أنواعه وصوره، فلا يقع في أي نوع من أنواع الشرك، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، ولا قليلا ولا كثيرا، بل يجتنب كل نوع من أنواع الشرك. وهذا أيضا لا يتحقق إلا بتوفيق الله عز وجل، ثم بالتفقه والتعلم والجلوس إلى أهل العلم والمعرفة. فصار الأمر أن المقصود أنه يجب علينا جميعا أن نسعى لنكون فقهاء في دين الله. وأعظم الفقه، بل الفقه الأكبر، أن يتعلم الإنسان توحيد ربه سبحانه وتعالى ويحققه حتى ينال فضل الله ورحمته، وينال أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب بفضل الله عز وجل، ثم بفضل تحقيقه هذا التوحيد الذي أمر الله به في كتابه وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتنب أنواع الشرك كلها. ولا يجوز للإنسان أن يأمن جانب الشرك، بل ينبغي عليه أن يكون دائما حذرا من أن يقع في أي نوع من أنواع الشرك، لأن الشيطان حريص كل الحرص على أن يوقع المسلم ويوقع المسلمة في أي نوع من أنواع الشرك، لأنه يعلم علم اليقين أن من أشرك بالله شركا أكبر فقد خرج من الإسلام واستحق غضب الله عز وجل عليه، واستحق الخلود في النار إذا مات على ذلك. لذا ينبغي أن يحرص المسلم، تحرص المسلمة على تحقيق هذا الأمر، وعلى العناية بالتفقه في الدين، وخاصة في هذا الأصل العظيم والأساس المتين، توحيد الله عز وجل الخالص. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة على أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وهم يتذاكرون فتنة المسيح الدجال، فتنة عظيمة وشر مستطير وعلامة من علامات الساعة الكبرى تظهر في آخر الزمن. خرج وهم يتذاكرون هذه الفتنة، ما المخرج منها وما العصمة منها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. دل ذلك على ماذا؟ دل ذلك على أنه ينبغي على المسلم أن يخاف على نفسه من الوقوع في الشرك. فقد خاف نبي الله عليه الصلاة والسلام على أصحابه الكرام رضي الله عنهم، وهم من هم في العلم وقوة الإيمان والدعوة إلى الشريعة والدعوة إلى التوحيد، خاف ليبين للأمة كلها أن عليهم أن يحذروا الشرك، وأن يتجنبوا، وأن يسعوا طيلة حياتهم جاهدين في الخلوص منه والتبرؤ منه ومن أهله. هذا من أعظم الأدلة التي تدل على أنه ينبغي الخوف من الشرك. بل وفي القرآن الكريم ما يدل على ذلك، وهو خوف إبراهيم الخليل عليه السلام، أبو الأنبياء وشيخهم، حطم الأصنام بيده، ذكر الله عز وجل عنه في كتابه بقوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. خاف على نفسه وعلى بنيه أن يقعوا في الشرك، وحاشاهم، حاشى النبي إبراهيم الخليل وأبناءه الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام أن يقعوا في هذا النوع الذي هو أعظم ما نهى الله عز وجل عنه العباد من أولهم إلى آخره. فيا أيها الإخوة، أوصي نفسي أولا، ثم من يسمع، أن علينا جميعا أن نسعى لنكون فقهاء في ديننا، وأن نتعلم ديننا، ونسعى جاهدين في هذا السبيل حتى نكون فقهاء، فندخل في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وما هذه الدورة التي تقام في هذا الجامع إلا وسيلة من وسائل التعلم، ودلالة لمن أراد أن يسير في هذا الطريق، طريق طلب العلم وسلوك هذا السبيل، سبيل طلب العلم الذي هو أغلى المطالب وأشرف المقاصد وأعظم السبل. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. شرف عظيم ومقصود كريم، ينبغي لنا أن نهتم وأن نجتهد في هذا السبيل من ذكور وإناث، وأن نسعى جاهدين لتتبع حلقات العلم والمعرفة، وخاصة العلم والفقه بتوحيد الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا الشرور والمصائب ومضلات الفتن، وأن يرزقني وإياكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ونكمل غدا إن شاء الله. أسأل الله عز وجل التوفيق لي ولكم والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فضمن هذه الدورة المقامة في هذا الجامع، ضمن مقررات هذه الدورة كتاب الستة الأصول للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا الإمام الذي تعاهد وتعاضد مع الإمام محمد بن سعود رحمه الله على نشر الدعوة، الدعوة إلى الإسلام ونبذ الشرك ومحاربة البدع، فجعل الله عز وجل على أيديهما الخير الكثير، وتأسست هذه الدولة ولله الحمد على هذا الأساس المتين، الدعوة إلى توحيد الله الخالص والتحذير من الشرك بكل أنواعه. وما نعيشه ولله الحمد في هذا البلد في هذا العهد تحت ولاة أمرنا وفقهم الله، ما نعيشه من أمن وأمان وخير عظيم ونعم لا تعد ولا تحصى، إنما هو بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بفضل تلك الجهود، وذلكم الأساس العظيم الذي تأسس على دعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى والحذر من الشرك بكل أنواعه وصوره، حيث نشأ ذلكم الإمام في عهد يعج بالفتن، وكان كثير من الناس يعبدون غير الله، يعبدون الأشجار والأحجار، ويذبحون لغير الله، وينذرون لغير الله، ويستغيثون بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فحاربهم وجاهدهم بلسانه وقلمه، وجاهدهم الإمام محمد بن سعود رحمه الله بسيفه وقوته وسلطانه، فحقق الله عز وجل أموراً عظيمة نجني ثمارها ولله الحمد، الثمار المفيدة في هذا الوقت الزاهر. نسأل الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمه الظاهرة والباطنة. أيها الإخوة، هذا الكتاب ضمن كتب مؤلفة من هذا الإمام رحمه الله، فقد ألف مؤلفات عديدة في العقيدة وفي الدعوة إلى الإسلام وفي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي الفقه وفي غير ذلك من المواضيع المهمة التي تهم المسلم والمسلمة، فجزاه الله عنا خير الجزاء. ومن ضمن المؤلفات هذا الكتاب، كتاب الستة الأصول، جمع فيه أصولاً عظيمة لا بد من تحقيقها، وقد اعتمد على هذه الأصول، اعتمد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال سلف الأمة في تفسيرها وتوضيحها، وقد ألفت مؤلفات في شرح هذه الستة الأصول، ودرسها كثير من الأئمة، أئمة العلم والهدى من بعده أمثال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، والشيخ صالح الفوزان حفظه الله، ومشايخنا في هذه المنطقة درسوا هذه الكتب لأنها مهمة. لذا أوصي نفسي أولاً ثم أوصي الجميع من ذكور وإناث أن نجتهد في تعلم هذه الأصول، لأننا بحاجة إلى معرفتها، وخاصة في هذا الزمن، هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وكثر فيه الشر وكثرت فيه المخالفة لأصول أهل السنة والجماعة. ومن ذلك مخالفة كثير من الناس في بعض الأقطار لمسألة الاجتماع والألفة، ومسألة السمع والطاعة لولاة الأمر، فحصل من الشر ما لا يخفى عليكم. الواقع المنظور والمسموع نرى عجباً شروراً كثرت، سفكت دماء وانتهكت أعراض وسلبت أموال، وشاع الخوف في كثير من الأقطار بسبب أنهم خالفوا هذه الأصول العظيمة التي مشى عليها أهل السنة والجماعة في كل عصر وفي كل مكان. فعلينا أن نلزم ما التزم به أولئك القوم الأئمة الأعلام، وساروا على نهج النبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن سار على هديه من صحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين، ومن تبعهم بإحسان. الأصل الأول ذكر فيه المؤلف إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. هذا هو الأصل الأول الذي تحدث عنه المؤلف، وهو الأساس العظيم المتين الذي تبنى عليه كل العبادات، ولا يقبل أي عمل من الأعمال التعبدية التي يقوم بها المكلف إلا إذا وجد هذا الأصل وحققه المسلم والمسلمة. ومن هنا ينبغي على كل فرد منا أن يهتم بتصحيح عقيدته وتوحيده الخالص لله تبارك وتعالى، وذلك بأن يفرد الله عز وجل بكل عبادة مالية أو بدنية أو هما معا، ولا يشرك مع الله أحدا، لا ملكا مقربا ولا رسولا مرسلا ولا إنسيا ولا جنيا ولا أي مخلوق، لا يشرك مع الله في عبادته أحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، واعبدوا الله مخلصين له الدين. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وكثيرة هي النصوص من الكتاب والسنة تدل على أهمية التوحيد، وأنه يجب على المكلف أن يجتهد في تحقيقه وتصحيحه على الوجه الذي علمه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ولن يتحقق ذلك إلا بتوفيق الله عز وجل أولاً وقبل كل شيء، ثم بالاجتهاد في التعلم والتفقه والجلوس إلى أهل العلم والمعرفة في حلقات العلم والمعرفة التي تنور الإنسان وتبين له الطريق الذي يجب أن يسير عليه، والهدي النبوي من كتاب ومن سنة. فإذا جلس المسلم وجلست المسلمة في حلقة علمية يتذاكرون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقومون بعبادة ربهم، وأخصها وأعظمها توحيد الله عز وجل، حصل الخير، وحصلت السعادة، وحصلت الحياة الطيبة الآمنة المطمئنة. فينبغي علينا أن نهتم بهذا الأمر. عندما يستعرض المسلم وتستعرض المسلمة قراءة القرآن الكريم وتلاوته حق التلاوة، نجد سور القرآن تتحدث عن التوحيد، توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه أنواع التوحيد الثلاثة لا بد من الإيمان بها جميعا، لا بد من الإقرار والاعتقاد بها اعتقادا جازما، كما أمر الله عز وجل، وعلى مراده عز وجل، وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فيكون التوحيد توحيدا خالصا ينال به المكلف فضل الله عز وجل ورحمته في الدنيا وفي البرزخ وفي الدار الآخرة. فمن عاش في هذه الحياة على هذا التوحيد، التوحيد الخالص، عاش حياة طيبة وعيشة مطمئنة، كما ذكر الله عز وجل في كتابه وبين لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يحذر المكلف الشرك بكل أنواعه وصوره، فلا يقع في أي نوع من أنواع الشرك، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، ولا قليلا ولا كثيرا، بل يجتنب كل نوع من أنواع الشرك. وهذا أيضا لا يتحقق إلا بتوفيق الله عز وجل، ثم بالتفقه والتعلم والجلوس إلى أهل العلم والمعرفة. فصار الأمر أن المقصود أنه يجب علينا جميعا أن نسعى لنكون فقهاء في دين الله. وأعظم الفقه، بل الفقه الأكبر، أن يتعلم الإنسان توحيد ربه سبحانه وتعالى ويحققه حتى ينال فضل الله ورحمته، وينال أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب بفضل الله عز وجل، ثم بفضل تحقيقه هذا التوحيد الذي أمر الله به في كتابه وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتنب أنواع الشرك كلها. ولا يجوز للإنسان أن يأمن جانب الشرك، بل ينبغي عليه أن يكون دائما حذرا من أن يقع في أي نوع من أنواع الشرك، لأن الشيطان حريص كل الحرص على أن يوقع المسلم ويوقع المسلمة في أي نوع من أنواع الشرك، لأنه يعلم علم اليقين أن من أشرك بالله شركا أكبر فقد خرج من الإسلام واستحق غضب الله عز وجل عليه، واستحق الخلود في النار إذا مات على ذلك. لذا ينبغي أن يحرص المسلم، تحرص المسلمة على تحقيق هذا الأمر، وعلى العناية بالتفقه في الدين، وخاصة في هذا الأصل العظيم والأساس المتين، توحيد الله عز وجل الخالص. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة على أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وهم يتذاكرون فتنة المسيح الدجال، فتنة عظيمة وشر مستطير وعلامة من علامات الساعة الكبرى تظهر في آخر الزمن. خرج وهم يتذاكرون هذه الفتنة، ما المخرج منها وما العصمة منها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. دل ذلك على ماذا؟ دل ذلك على أنه ينبغي على المسلم أن يخاف على نفسه من الوقوع في الشرك، فقد خاف نبي الله عليه الصلاة والسلام على أصحابه الكرام رضي الله عنهم، وهم من هم في العلم وقوة الإيمان والدعوة إلى الشريعة والدعوة إلى التوحيد، خاف ليبين للأمة كلها أن عليهم أن يحذروا الشرك وأن يتجنبوا وأن يسعوا طيلة حياتهم جاهدين في الخلوص منه والتبرؤ منه ومن أهله. هذا من أعظم الأدلة التي تدل على أنه ينبغي الخوف من الشرك، بل وفي القرآن الكريم ما يدل على ذلك، وهو خوف إبراهيم الخليل عليه السلام، أبو الأنبياء وشيخهم، حطم الأصنام بيده، ذكر الله عز وجل عنه في كتابه بقوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. خاف على نفسه وعلى بنيه أن يقعوا في الشرك، وحاشاهم، حاشى النبي إبراهيم الخليل وأبناءه الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام أن يقعوا في هذا النوع الذي هو أعظم ما نهى الله عز وجل عنه العباد من أولهم إلى آخرهم. فيا أيها الإخوة، أوصي نفسي أولا ثم من يسمع، أن علينا جميعا أن نسعى لنكون فقهاء في ديننا، وأن نتعلم ديننا، ونسعى جاهدين في هذا السبيل حتى نكون فقهاء، فندخل في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وما هذه الدورة التي تقام في هذا الجامع إلا وسيلة من وسائل التعلم ودلالة لمن أراد أن يسير في هذا الطريق، طريق طلب العلم وسلوك هذا السبيل، سبيل طلب العلم الذي هو أغلى المطالب وأشرف المقاصد وأعظم السبل. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، شرف عظيم ومقصود كريم، ينبغي لنا أن نهتم وأن نجتهد في هذا السبيل من ذكور وإناث، وأن نسعى جاهدين لتتبع حلقات العلم والمعرفة، وخاصة العلم والفقه بتوحيد الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا الشرور والمصائب ومضلات الفتن، وأن يرزقني وإياكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ونكمل غدا إن شاء الله. أسأل الله عز وجل التوفيق لي ولكم والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.